صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن دائما على أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات. لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينية. يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي. بقي كلامنا في آخر فصل عقده السيد العلامة رحمة الله عليه في المرحلة الرابعة في مواد القضايا. نحن في بداية هذه المرحلة الرابعة قسمنا مواد القضايا أو بتعبير المنطقي جهات القضية إلى ثلاث. قلنا تارة مادة القضية أو جهة القضية الوجوب، وتارة الإمكان، وثالثة الامتناع. وقلنا أن البحث عن الوجوب وعن الإمكان بحث عن أحوال الوجود أو بحث عن الموجود المطلق، إلا أن البحث عن الممتنع بحث استطرادي، لأن الممتنع ليس له واقع ولا واقعية له. إذن البحث عنه من باب الاستطراد، ومن باب أن الممتنع عادة يقع قسيما للواجب والممكن، وأحيانا مادة القضية مادة الامتناع، ولذلك نبحث عن الممتنع أو عن أحكام الممتنع. ولهذا السيد العلامة خصص الفصول السابقة بالواجب أو الممكن، وهذا الفصل الأخير جعله في بعض أحكام الممتنع، ولكن ليس في كل أحكام الممتنع عليكم السلام، لأن أحكام الممتنع على حسب المستوى الموجود في الأسفار أكثر من هذا الفصل بكثير. إلا أن السيد العلامة من باب إتمام الفائدة، وأنه بحثنا عن الإمكان وعن جملة كثيرة من أحكام الإمكان، مفروض أنه نشير إلى بعض أحكام الممتنع. قبل ما ندخل في بيان هذا البعض الأحكام الممتنع، نذكر مقدمة الموجودة في عبارة السيد العلامة. حاصل المقدمة أنه نحن سابقا ذكرنا أن الامتناع يقابل الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب هو ضرورة الوجود، والامتناع هو ضرورة العدم. إذن كل شيء أو كل حكم يثبت للواجب نقيضه يثبت للممتنع. ولهذا قلنا أن الإمكان هو سلب الضرورتين، ضرورة الوجوب وضرورة الامتناع، يعني التقابل بين ضرورة الوجوب وضرورة العدم، تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل النقيضين. فكل حكم يثبت للوجوب لا بد من رفعه ونفيه عن الممتنع، ولذلك الأحكام الموجودة في الواجب موجودة أيضا في الممتنع، ولكن بصورة النفي وبصورة السلب. ولهذا تشترك أصل الأحكام بين الواجب وبين الممتنع. بناء على هذا نقول الواجب له أحكام، لأن الواجب حقيقة من الحقائق، له واقعية، له ثبوت، له كون في الخارج. أما الممتنع ليس له أي واقعية في الخارج، فأحكام الممتنع تنصب على أي شيء؟ أين متعلق الأحكام الممتنع؟ أو أين موضوع الأحكام الممتنع؟ الممتنع بطلان محض، مثل شريك الباري مثلا، مثل اجتماع النقيضين، مثل استحالة اجتماع ضدين أو ارتفاع النقيضين أو اجتماع المثلين أو نحو ذلك، فإن هذه كلها ممتنعة ولكن لا واقعية لها في الخارج. نقول نعم، كما ذكرنا كرارا ومرارا أن العقل يفرض للعدم المضاف نوعا من الحقيقة والواقعية ولو في عالم الذهن. ولهذا العقل يفرض للممتنع بالذات ذاتا مفروضة يعني في العقل وفي الذهن، ويحكم على تلك الذات بالامتناع. مثلا يفرض ذات موجودة في عالم الذهن وهي اجتماع ضده، ويحكم على هذه الذات المفروضة بأنها مستحيلة، وإلا بحسب الواقع الخارجي لا يوجد لا ذات ولا حكم، لا موضوع ولا محمول، لأن الممتنع ما امتنع وجوده، وما امتنع وجوده لا يأتي إلى الوجود الخارجي، لا هو يأتي ولا أحكامه تأتي إلى الوجود الخارجي. ولهذا نقول أن الممتنع بالذات ممتنع، ولكن ممتنع مع فرض ذات اعتبارية في العقل، ومع فرض هذه الذات نحكم أن هذا الممتنع كذا وكذا، فاعله كذا، فعله كذا، حكمه كذا، موضوعه كذا، محموله كذا، هذا كله بناء على فرض وجود ذهنيا، أو بتعبير السيد العلامة ذات مفروضة في الاعتبار العقلي. بعد بيان هذه المقدمة ندخل في الأحكام التي أشار إليها السيد العلامة هنا. طبعا في بداية كلامه ذكر نصا من كلام صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار. صدر المتألهين في هذا النص أشار إلى تقريبا 6 أو 7 من أحكام الممتنع بالذات. الحكم الأول الذي أشار إليه أنه الممتنع بالذات مثل الواجب بالذات لا ماهية له، كما أن الواجب بالذات لا ماهية له، الممتنع بالذات أيضا لا ماهية له. لماذا؟ للتقابل الموجود بينهما، لغاية التباعد الموجود بينهما. الواجب ما اشتد وجوده ولشدة وجوده خفي واقعه أو كنهه، لفرط وجوده اختفى، يا من هو اختفى لفرط وجوده، كما يقول العلامة السبزواري رحمة الله عليه، يا من هو اختفى لفرط وجوده الظاهر الباطن في ظهوره، يعني لشدة وجوده اختفى كنه ولا يصل العقل إلى كنه. في قبال الممتنع بالذات لشدة ضعفه ولكونه شديد البطلان، وبطلان محض، العاقل لا يمكنه أن يصور للممتنع بالذات ماهية، بحيث أنه يكون هذه الماهية مركبة من جنس أو من فصل أو من نوع وأمثال ذلك. لشدة ضعفه، هذا حكم الأول للتقابل الموجود بين الواجب وبين الممتنع. الحكم الآخر الذي أشار إليه صدر المتألهين أنه كما ذكرنا سابقا، هل يجتمع وجوبان بالذات؟ لا، ما عندنا وجوبان بالذات، كذلك ما عندنا اجتماع ممتنعين بالذات، وإنما كل ممتنع بالذات حسب الفرض العقلي مستقل عن الممتنع الآخر. لا يمكن أن يقال مثلا اجتماع ضدين ممتنع بالذات مرتين، أو ممتنع بالذات 2، أو أن فيه امتناع بالذات 2، ما له معنى، ممتنع بالذات بعد تحصيل للحاصل. كما قلنا أن واجب الوجود لا يقبل التكرار ولا تعدد فيه، الممتنع بالذات كذلك لا يمكن في موضوع مفروض وفي ذات مفروضة أن نفرض فيها امتناعان بالذات، أو أنه نفرض امتناع بالذات وامتناع بالغير. كما قلنا في الواجب، الواجب بالذات مع الواجب بالغير لا يجتمع في شيء واحد، كذلك الممتنع بالذات مع الممتنع بالغير في شيء واحد لا يجتمع، ولهذا كل ممتنع بالغير ممكن ذاته، كما ذكرنا في الواجب كل واجب بالغير ممكن ذاته. ولهذا قلنا أن من خصائص الإمكان والممكن بالذات أنه بالنسبة إلى علته التامة واجب بالغير، بالنسبة إلى عدم علته التامة ممتنع بالغير. أما ما يمكن أن يكون ممتنعا بالغير وفي نفس الوقت ممتنع بالذات، هذا ما له معنى. كما أنه لا يمكن أن يكون الواجب واجبا بالذات وفي نفس الوقت بالنسبة إلى شيء آخر واجب بالغير، هذا ما له معنى. هذا حكم ثاني. الحكم الآخر أنه نقول ممتنع بالذات مثل ما قلنا في الواجب بالذات. قلنا أنه الواجب بالذات بالنسبة إلى غيره لا يقع واجبا بالغير، ولكن لو كان واجبا بالغير بالنسبة إلى ذاته قد يكون ممكنا بالذات. يعني كما في الواجب بالغير له جهتان، بالنسبة إلى جهة واجب، بالنسبة إلى جهة ثانية ممكن. نفس هذا الفرض يمكن أن يفرض في الممتنع، الممتنع بالغير يعني ما يستلزم امتناعا غيريا، هذا الممتنع يمكن أن يكون من جهة ثانية ممكن. صدر المتألين هنا يمثل بهذا المثال، يقول مثلا إذا واحد هكذا قال الجسم في أبعاده غير متناهٍ، هذا الجسم في أبعاده مع كونه جسم، مع أن فيها أبعاد الطول والعرض والعمق، ولكن جسم وفيها أبعاد ولكن أبعاده غير متناهية، هذا محال. لماذا محال؟ ولكن استحالته لا لذاته، استحالته بالغير. محال لأنه يلازم كون المحصور غير محصور. الجسم من حيث كونه جنس وفيها أبعاد ثلاث يعني محصور متناهي، من حيث كونه ذات أبعاد غير متناهية يعني ليس محصورا، فجمع بين المحصور وغير المحصور. ففرض الجسم الذي ذات أبعاد غير متناهية ممتنع بالغير لكونه مستلزما لاجتماع المحصور وغير المحصور. اجتماع المحصور وغير المحصور هذا امتناع ذاتي، جمع بين النقيضين، لأنه من مصادق الجمع بين النقيضين أن يجتمع المحصور يعني المحدود المتناهي مع غير المتناهي، يعني الشيء في آن واحد في وجوده فيها حد وليس فيها حد، فيها تناهي وليس فيها تناهي، وهذا اجتماع للنقيضين. لكونه مستلزما لاجتماع النقيضين وهو الجمع بين المحصور وغير المحصور محال. ففرض الجسم في أبعاده كون أبعاده أبعادا غير متناهية ممتنع بالغير، ولكن لو لم ننظر إلى الجسم من هذه الزاوية نظرنا إلى الجسم من جهة أنه ماهية من الماهية، الجسم ذات الأبعاد الغير المتناهية ماهية من الماهيات المفروضة في العقل، ليس فيها استحالة، فإنها ممكنة موجودة بالحبل الشائع في الذهن. فمن جهة أنها ماهية من الماهيات بدون أن نقيسها إلى شيء آخر هي ممكن. أما إذا لاحظناها باعتبار أنها تلازم كون المحصول غير المحصول ممتنع بالذات، فهنا يكون ممتنعا بالغير لاستلزامه الجمع بين النقيضين الذي هو ممتنع بالذات. من جهة كونه ذات من الذات ذوات المفروضة في العقل، ماهية من الماهيات المفروضة، ماهية كاملة، مثل ما ذكرنا في الواجب بالغير. الممكن كالإنسان بالنسبة إلى علته التامة وهو الله تعالى مثلا، إذا قلنا أن الله تعالى هو العلة التامة ولم تكن هناك واسطة أو علل بين الإنسان وبين الباري، سمع فرض هذا المثال، لو فرضنا أن الإنسان خلق مباشرة بدون علة وبدون واسطة بيد الباري تعالى، ولم نفرض العوالم الثلاث عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، نقول الإنسان الذي واجب بالغير يعني بفرض كونه مع علته التامة، هذا الإنسان مع فرض كونه مع العلة التامة واجب بالغير، ولكن بحسب ذاته بما هو إنسان ممكن بالذات، ففيها جهة إمكانية من حيث مرتبة ذاته وذاتياتها، من جهة قياسه ونسبته إلى علته الموجب الإيجاد يكون واجبا بالغير، مثل ما قلنا أن الجسم في أبعاده غير متناهٍ بحسب ذاته ماهية من الماهية، إذن ماهية ممكن.
أما بحسب الغير يعني أن الجسم في أبعاده لو كان غير متناهيا لاستلزم منه الجمع بين المحصور وغير المحصور يكون ممتنعا بالغير مثل الواجب بالغير. هذا الحكم. وأيضا حكم آخر أنه كما ذكرنا في الواجب بالغير أن الوجوب بالغير والوجوب الذاتي دائما يكون بين علة ومعلول أو بين معلولي لعلة واحدة. كذلك في الممتنع الامتناع بالغير لا بد أن يفرض بين العلة والمعلول أو بين المعلولي بالنسبة إلى علة واحدة، لأن التلازم الإصطلاحي المفروض في الوجوب هو المفروض بين علة ومعلول أو بين معلولي علة واحدة. كذلك هذا التلازم الإصطلاحي إذا فرضناه في الممتنع لابد أن نفرض بين ممتنعين بينهما علقة العلية والمعلول، مثل ما قلنا أن الجسم في أبعاده لو كان غير متناهٍ لاستلزم أن يكون المحصور غير محصور، وبما أن المحصور لا يجتمع مع غير المحصور لأنه اجتماع النقيضين فيستحيل أن يكون الجسم في أبعاده غير متناهٍ. ولهذا العلقة الموجودة بين الممتنع بالذات وهو اجتماع المحصور مع غير المحصور وبين هذا الممتنع بالغير علقة العلية والمعلولية، فإن عدم اجتماع واستحالة اجتماع المحصور مع غير المحصور علة لامتناع فرض كون الجسم غير متناهٍ في أبعاده. وإلا لولا هذه العلقة اللزومية لماذا نحكم بأنه الجسم غير متناهٍ في أبعاده محاله؟ ما الدليل على ذلك؟ من باب الاتفاق أنه اتفق مع شنو؟ مع كون المحصور غير المحصور، هذا ما له معنى. ولهذا لا فرق بين الواجب والممتنع في هذه الأحكام، كما ذكرنا تلك الأحكام في الواجب فهي تجري في الممتنع ولكن بصورة سلبية، يعني هنا نقول العلية الموجودة مثلا بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير ليست علية خارجية، لأن الممتنع بالذات والممتنع بالغير كلاهما لا واقع لهما في الخارج، العلية الموجودة بينهما علية فرضية يفرضها العقل للتلازم الموجود في الاعتبار العقل، وإلا بحسب الواقع الخارجي لا ممتنع بالذات موجود في الخارج ولا ممتنع بالغير، حتى نفرض العلية بينهما أو نفرض كلاهما معلولي علة واحدة. إذن هذه أحكام مشتركة بين الواجب وبين الممتنع، لا سنمثل مثالهم في المحصور وغير المحصور، احنا بعد خلينا المثال على التطبيق سنمثله هنا قبل ما نطبق. مثلا هكذا مثلوا، قالوا إذا احنا نفرض زاوية ذات 60 درجة، هذه الزاوية تخرج منها ساقين، ساق من هذا الطرف وساق من طرف آخر، إذا فرضنا أن هذين الساقين غير متناهين، إذا فرضنا أن نجعل ونريد أن نجعل مثلثا لابد من خط متوسط بين هذا الساق وبين ذاك الساق، هذا الخط المتوسط اللي نعبر عنه بالقوس أو بالوتر في تعبير آخر، هذا الخط إذا يريد أن يجعل لنا زاوية ويجعل لنا مثلثا، هذا الخط من جهة أنه محصور بين الساقين، من جهة ثانية هذان الساقان غير متناهيين، وكيف يقع المحصور بين غير المحصور؟ فجمع بين المحصور وغير المحصور. لو فرضنا أن هذه الزاوية جسم من الأجسام لأن الأجسام كلها ذات أبعاد، وهذه الزاوية التي ذات أبعاد ثلاثة فيها ساقان ولكن ساقيها غير متناهيين لأن الساقين بعدين للزاوية، فالساق الثالث الذي يقع بين هذين الساقين إذا كان محدودا فهذا خلف الفرض، شلون يصير محدود وهو بين غير المحدود؟ إذا كان غير محدود لحظة، إذا كان غير محدود إذن أصلا الأبعاد بتتحقق، لأنه كلما نفرض الساقين لهذه الزاوية غير متناهيين، وإلى أين نتوقف حتى نقول أن هذا الجسم له أبعاد ثلاثة كلها غير متناهية؟ لا بلا هذا بعد ما له بعد. بين الساقين، ولكن بين الساقين الغير المتناهيين، يصير المحصور يقع بين غير متناهيين وهو متناهي، ما يصير محال. هو هذا جمع بين المحصور وغير المحصور. فلهذا خرجوا مسألة تجرد النفس، اجعلوا التحديد والأبعاد الثلاث في الأمر المادي. النفس مو مادي، صحيح النفس متعلقة بالبدن ولكن حقيقتها مجردة، ولهذا يعبرون عنها بأن النفس ذاتا مجردة فعلا مادية، يعني في إنجاز أفعالها تحتاج إلى الجسم والبدن، ولكن في مرتبة ذاتها ووجودها الحقيقي هي مجردة عن المادية. وإذا صارت مجردة إذن بعد ليست فيها أفعال. البعد والجسم والزمان وغير وغير والمكاني، هذه كلها من خصائص عالم المادة. بمجرد ما حكمنا على شيء بأنه مجرد، يعني بعد لا يحتاج أن نفرض له مكانا وزمانا خاصا وبعدا وجسما ولمسا وحسا وغير ذلك، هذه كلها من آثار المادة. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات، لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، يعني المفروضة عند العاقل، أو بتعبير آخر عند الذهن مثلا، كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينية، يعني الخارجية التي لها الواقع. يجري فيه يعني في الممتنع بالذات من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي، لأن النسبة بين الامتناع بالذات وبين الواجب بالذات نسبة نقيضين، كلما يثبت في الواجب بالذات يثبت نقيضه وعكسه في الممتنع بالذات. يعني لا، هذا مقصودنا هذا، لا تكرر في الوجود. يعني شنو؟ يعني أن الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لا يمكن أن نفرض له حالتان، يعني تارة المرتبة الأولى ممتنع في الذات وفي المرتبة الثانية أيضا ممتنع في الذات، هذا محال، تحصل للحاصل. وجه الاستحالة في أنه لا تكرر في الوجود تحصل للحاصل، هذا تحصل الحاصل الموجود في الممتنع بالذات. يعني عندما أنا أفرض مثلا في الأمس ممتنعا بالذات والآن أفرض ممتنع بالذات، هذا الثاني بعد ليس هو الأول، وإنما هذا وجود آخر، وجود ذهني ثاني جديد ولا علاقة له بالأول. قال في الأسفار بعد كلام له في أن العقل، هذا حكم الأول الذي يشير إليه صدر المتألهين، كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوظة بطلانه ولا شيئيته، ولهذا يصوره تصورا إجماليا رمزيا بمفهوم يشير إلى هذه الذات المفروضة، مو أنه ذات ولها حدود واضحة ولها جنس ولها مثلا فصل وغير ذلك. وكما تحقق هذا حكم آخر أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره، طبعا من هذه العبارة، هي نص عبارة صدر المتألهين، إلى هنا السيد العلامة نقل العبارة بالمعنى، ولكن من هنا يبدأ بنص كلام صدر المتألهين في الأسفار. وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره كما ذكرنا سابقا، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان المتقدم. وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، كذلك لا يكون لشيء واحد امتناعان، أحدهما بذاته والآخر بغيره، أو بذاته فقط، يعني كلا الوجوبين يكون وجوبا ذاتيا، أو بغيره فقط، يعني كلا الوجوبين يكون وجوبا غيريا. لا، بالنسبة إلى شيء واحد لا يثبت وجوبان غيريان، كذلك لا يثبت امتناعان غيريان، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك، يعني مثل ما قلنا في الوجوبين. فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع هو دائما ممكن بالذات، كل واجب بالغير ممكن بالذات، وكل ممتنع بالغير ممكن بالله. هذا حكم من احكام الممتنع. وايضا الحكم الاخر، وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة، لأن ما يلازم المحال محال، فهو ممتنع لا محالة، ولكن من جهة بها يعني من أجل تلك الجهة يستلزم الممتنع بالذات، وإن كانت له أي للممتنع بالغير جهة أخرى إمكانية ولكن لا محذور فيه، كما قلنا في الواجب بالغير أن الواجب بالغير بالنسبة إلى علته التامة واجب، ولكن بالنسبة إلى ذاته بما هو هو مثلا ممكن، لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجهة الامتناعية. هذه الجهة الامتناعية يفسرها صدر المتألهين بعد ذلك كما بيناها، جهة الامتناعية لابد أن تكون محكومة بقانون العلية والمعلولية أو بكونهما معلولي علة واحدة، وإلا كيف يستلزم هذا الممتنع بالغير ذلك الممتنع بالذات؟ لابد أن يكون هناك تلازم اصطلاحي. مثلا يمثل بهذا المثال، مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد هذا ممتنع بالغير. لماذا؟ لأنه يستلزم ممتنعا بالذات. ما هو ذلك الممتنع بالذات؟ كون المحصور غير محصور، أو كون ذلك الوتر أو الخط الموجود بين ساقي الزاوية الغير المتناهيين متناهيا، وهذا جمع بين المتناهي وغير المتناهي، أو جمع بين المحصور وغير المحصور، الذي مرجع هذا الامتناع الذاتي وهو الجمع بين المحصور وغير المحصور إلى كون الشيء غير نفسه مع كونه عين نفسه، من جهة أنه غير نفسه لأنه غير محصور، من جهة أنه عين نفسه أنه محصور، فهذا جمع بين الشيء وبين عدمه، بين وجوده وبين نفيه، وهذا جمع بين النقيضين، فأحدهما أي جمع بين المحصور وغير المحصور محال بالذات، والآخر وهو كون الجسم غير متناهي الأبعاد محال بالغير. فلا محالة يكون ممكنا باعتبار آخر غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات، مثلا الجسم غير متناهي الأبعاد باعتبار أنه موجود في الذهن، معقول من المعقولات، ماهية من الماهيات، بما هو هو ممكن وفيها جهة إمكانية لأنه متصور في الذهن ويحمل عليه الوجود الذهني بالحمل الشارع، ولا بأس به على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية بل من جهة وجوده الإمكاني الذي كنا نعبر عنه بالوجوب بالغير، فإن الواجب بالغير بالنسبة إلى الواجب بالذات وهو علته التامة واجب، ولكن من جهة ذاته ممكن ولا محذور فيه. وبالجملة فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية بين المتلازمين، هذا الذي يعبر عنه بالتلازم الاصطلاحي يعني باصطلاح الفلاسفة، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع، فإن الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما. نعم هذا التعلق لا واقع له في الخارج لكون طرفيه أيضا لا واقع لهما في الخارج، هذا التعلق كله اعتبار عقل. لو ضربنا عندنا إلهين أو واجبين لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا محالة ممكن بالذات كما ما، ولهذا بين ممتنعين بالذات لا يوجد أي تلازم، كما أنه على فرض المحال بين الواجبين بالذات لا يوجد أي تلازم اصطلاحي. والمراد من التلازم الاصطلاحي كما بينا هو نسبة العلية والمعلولية أو كلاهما معلولي علة واحدة. ومن هنا وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي. هذا من باب المناسبة صار المتأنين بين هذا المطلب، أن الفرق بين الشرطية يعني القضية الشرطية اللازمة وبين القضية الشرطية الاتفاقية واضح. المقصود من القضية الشرطية اللازمة يعني أن التالي يجب أن يرتب على المقدم، ما كانت النسبة بين المقدم والتالي نسبة العلية والمعلولية. أما إذا لم تكن النسبة نسبة العلية والمعلولية يعبر عنها في المنطق بالشرطية الاتفاقية. وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي، فإن الأول وهو اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا يعني إيجابا ورفعا يعني سلبا، على تقدير الصدق المقدم وضعا ورفعا. لماذا؟ لعلاقة ذاتية بينهما، والمقصود من تلك العلاقة الذاتية يعني العلية والمعلولية. مثل قولنا هذا المثال المعروف في المنطق، لو كان الشمس طالعا فالنهار موجود. لماذا؟ لعلاقة العلية والمعلولية بين الشمس وبين النهار. أو إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة قطعا. لماذا؟ لعلاقة اللزوم. والثاني يحكم فيه كذلك يعني بصدق التالي وضعا ورفعا، على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا، ولكن من غير علاقة اللزوم. من باب مثلا لو كان زيد هذا اليوم حاضر في الدرس فعمر حاضر، ولكن هذا من باب الاتفاق. إن لم يكن زيد حاضرا في الدرس هذا اليوم فعمر أيضا ليس بحاضر، هذا من باب الاتفاق، بل بمجرد الموافاة الاتفاقية بين المقدم والتالي. فما فشى عند عامة الجدل. هنا صدر المتألهين يشير إلى مطلب آخر من باب المناسبة، من باب الاستدراك، أنه بناء على أن الفرق بين القضية الشرطية اللزومية وبين القضية الشرطية الاتفاقية هو التلازم الاصطلاحي. إذا كانت النسبة بين المقدم والتالي نسبة العلية والمعلولية فالشرطية لزومية، وإلا فتكون اتفاقية. بناء على هذا قلنا أن الممتنع بالغير لا يكون ممتنعا بالغير إلا إذا استلزم ممتنعا بالذات لعلاقة وتعلق ارتباطي بينهما، وإلا إذا لم يكن هناك تعلق ارتباطي لماذا هذا صار ممتنعا بالغير؟ شنو علاقة بالممتنع بالذات؟ مثلا باب المثال، إذا فرضنا أن وجود الزيت في هنا ممتنع بالغير، طب شنو علاقة امتناع بالغير وجود الزيت باجتماع النقيضين؟ ما له علاقة، لأن وجود الزيت في هذا المكان لا يستلزم اجتماع النقيضين، حتى نقول أنه صار ممتنعا بالغير لاجتماع النقيضين، وإنما الزيت ممتنع بالغير لأن علة إيجاده مفقودة في المقام. لماذا؟ للعلقة الموجودة بين عدم الزيت وبين عدم علة إيجاده، أو بتعبير أدق بين علة وجود الزيت ووجود الزيت. ولهذا نقول زيت ممتنع بالغير لكون علته تامة معدومة، لا لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، ما له علاقة باجتماع النقيضين. ولهذا بناء على هذا البيان فرقنا بين الشرطية اللزومية وبين الشرطية الاتفاقية. هنا صدر المتألهين يريد يشير إلى بطلان برهان الجدلي. يقول الجدليين في مقام دفاع عن مسلكهم أو دعواهم وإبطال نظرية الخاص أو إفحامه بتعبير آخر هكذا يستدلون. مثلا يقولون أن هذا الذي أنت فرضته في الدعوة ممتنع بالذات، وما دام ممتنع ما دام صار ممتنعا يلازم نقيض ما ادعيته. لماذا؟ لأن نقيض ما ادعيته لكون هذه الدعوة محالة يكون محالة، فيرتبون بطلان الدعوة بأن نقيضه صار محالا لأن هذا الفرض أيضا محال، ولكن لا يتفكرون ولا يدققون أن بين المحالين يوجد علاقة وارتباط لزومي أو لا، مجرد دعوة، لأنهم في مقام الجدل هكذا يقول. مثلا المثل بالمثال ذكرنا نحن، مثلا الدعوة ماذا؟ الدعوة هكذا، نقول مثلا أن المفروض الدعوة هذه أن الخاص يريد يدعي أن الجسم في أبعاده لو كان غير متناهٍ ممكن وليس محالا، هذه دعوة. نحن نقول المفروض بيننا وبينك ماذا؟ أن المحصور لا يجتمع مع غير المحصور، هذا مسلم بيني وبين الطرف المقابل الذي يريد يجادلني على هذه القضية. فهو شيء يقول لي إذا يريد يجادلني، يقول أن هذا المفروض مستحيل، وهو أن الجمع بين المحصور وغير المحصور محال. ما دام صار هذا محالا كان نقيض ما ادعيت أيضا شنو؟ محال، وهو كون الجسم متناهي الأبعاد. فإذا صار الجسم في تناهي أبعاده محالا يثبت مطلوب الجدلي، وهو أن الجسم غير متناهي في أبعاده. هو الحال شنو العلاقة الموجودة بين جمع بين المحصور وغير المحصور الذي ممتنع بالذات، وبين الدعوايا أن الجسم متناهي في أبعاده؟ إذا صار الجمع بين المحصور وغير المحصور ممتنعا بالذات، هل يلازم أن الجسم في تناهي أبعاده محال؟ لا يلازم، ولكن الجدل هكذا يفرض، وهذا هو ملاك بطلان الجدل، لأنه لم يستقر البرهان عند الجدل على أصل صحيح، وإنما استقر على أصل باطل، أن وجود محال يلزم منه وجود محال آخر بدون علقة وبدون ارتباط وبدون تعلق. إيه بس، ولكن هذا في رد الجدل نقول، أما هو هكذا يريد يجادل، يريد أنه يفهم الخاص أو يقنع الخاص في جدله، يفرض الاستحالة بين محالين ولكن لا توجد بينهما أي علقة لزومية، ولهذا يكون باطلا. فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل بين الطرفين، الأمر المستحيل بين الطرفين في محل بحثنا ماذا الذي نفرضه؟ وهو أن المحصور لا يكون غير محصور لأنه ممتنع بالذات، ليتوصل به أي بهذا الأمر المفروض إلى استحالة أمر من الأمور، يعني إلى استحالة دعوى الخاص. دعوى الخاص في المقام ماذا؟ أن الجسم في أبعاده متناهية، يريد يبطل هذا الأمر ويحكم باستحالته، يقول لكون المحصور مع غير المحصور لا يجتمع ومحال، إذا هذا المحال، والحالة ليس كذلك، لابد من إحراز العلاقة اللزومية بين المحالين بالبيان الخلفي أو بالبيان الاستقامي. المراد من البيان الخلفي أنه نحن في مقام الاستدلال نبطل أولا نقيض الدعوة، بعدما نبطل نقيض الدعوة نثبت الدعوة بالقياس الاستثنائي. هذا يعبر عنه بالبيان الخلفي، يعني المستدل أول شيء يبطل نقيض الدعوة، وبعدما بطل نقيض الدعوة ثبت الدعوة، لأن إبطال أحد النقيضين يلازم إثبات الآخر، وبعدما أثبت الدعوة يقيم البرهان والقياس الاستثنائي على إثبات المدعى. هذا يعبر عنه بالبيان الخلفي الذي من وراء النقيض نصل إلى المطلوب وإلى المدعى. بيان الاستقامي أو البرهان الاستقامي لا، واضح أني أستدل على المدعى مستقيما، لا أروح إلى نقيضه وأبطل نقيض المدعى حتى أثبت المدعى وبعد ذلك أقيم برهانا استثنائيا، لا، من البداية أقيم برهان على إثبات المدعى ولا علاقة لي بالنقيض. هذا اصطلاح عند المنطقيين أن يقال أحسنتم. الاستدلال المباشر أو الغير المباشر بطريق آخر، أن يقال إن مفروضك، أن يقال إن مفروضك هذا بيان البرهان الجدلي، هذا البرهان الجدلي نحن نطبقه مع المثال، إن مفروضك مستحيل، مراد من مفروضك مستحيل ماذا؟ قضية أن المحصور لا يكون غير محصور لأنه جمع بين النقيضين، هاي قضية مفروضة في المقام الجدلي. يقول الجدلي لطرفه ولخصمه إن مفروضك مستحيل. ما هو مفروضك؟ أن المحصور غير محصور. فجاز أن يستلزم هذا المفروض نقيض ما ادعيت استلزامه إياه. نقيض ما ادعيت استلزامه إياه أي للمفروض ماذا؟ كون الجسم متناهيا في أبعاده. لأن الذي يستلزم كون المحصور غير المحصور أن الجسم غير متناهي في أبعاده. يريد يقول لا، هذا لا يستلزم، وإنما يستلزم هذا المفروض نقيض ما ادعيت. نقيض ما ادعيت ماذا؟ هو كون الجسم متناهي الأبعاد لكون المحال. لماذا يقول بهذه الدعوة؟ لأنه مؤسس دعوة على هذه القاعدة الباطلة، لكون المحال قد يلزم منه أي محال آخر، وهذا باطل. فإن كل محال لا يلزم منه أي محال آخر، يلزم منه محال آخر إذا وجدت علقة لزومية بين المحالين، مثل كون قولنا المحصور غير محصور يلازم كون الجسم غير متناهي الأبعاد. ولهذا يقول صدر المتألهين واضح الفساد هذا القول، وهو قول الجدلي، فإن المحال لا يستلزم أي محال كان، بل محالا إذا قدر وجود المحالين يكون بينهما تعلق سببي ومسبب، يعني علقة العلية والمعلولية، كما في المقام. فإنه الطرف الآخر هكذا يقول، يقول كون الجسم غير متناهي الأبعاد يلازم كون المحصور عين غير المحصور. لماذا؟ لأن الجسم من جهة أنه جسم وفيها أبعاد محصورة، من جهة أن أبعاده غير متناهية غير محصور. فإذا هذه الدعوة تلازم ممتنعا بالذات، وذاك الممتنع بالذات يقتضي استحالة هذه الدعوة لعلاقة اللزومية الموجودة بين هذه الدعوة وبين الممتنع بالذات. أما بين هذا الممتنع بالذات وبين كون الجسم متناهي الأبعاد لا توجد هذه العلاقة اللزومية كما يقول الجدلي. لا لا يقدر، لا يقدر وجودهما في الخارج، يعني شنو يعني؟ هو بالتقدير الذهني، إيه المقصود؟ هذا هذا تمام الكلام في نص كلام صدر المتألهين. فإن قيل الممتنع بالذات، ما أدري أكو وقت ندخل في إن قيل أو لا، والحمد لله رب العالمين.